بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان النائم بمنزلة الميت والنوم أخو الموت، ولهذا يستحيل على الحي الذي لا يموت وأهل الجنة لا ينامون فيها، وهذا كله مبني على حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النوم أخو الموت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أهل الجنة ينامون؟ فقال: النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. طيب، وهذا الحديث كان أخرجه الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ثم تراجع وضعفه بناء على أن بعض الأئمة كأبي حاتم يرجح أنه مرسل، وهكذا الشيخ الألباني يحسنه. فهذا بناء على أن هذا الحديث صحيح: النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. وأما حديث النوم شقيق الموت فهذا مقالة جيء بها على سياق الحديث موجودة في كتب المدارس. قال: وأهل الجنة لا ينامون فيها. كان النائم محتاجا إلى من يحرس نفسه ويحفظها مما يعرض لها من الآفات، ويحرس بدنه أيضا من طوارق الآفات، وكان ربه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحده. علم النبي صلى الله عليه وسلم النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء والرغبة والرهبة ليستدعي بها كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه وبدنه، وأرشده مع ذلك إلى أن يستكثر الإيمان والأيمان عندكم إيش؟ أن يستذكر، نعم، وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكر الإيمان وينام عليه ويجعل التكلم به آخر كلامه، فإنه ربما توفاه الله في منامه، فإذا كان الإيمان آخر كلامه دخل الجنة، فتضمن هذا الهدي في المنام مصالح القلب والبدن والروح في النوم واليقظة والدنيا والآخرة، فصلوات الله وسلامه على من نالت به أمته كل خير. قال: وقوله وأسلمت نفسي إليك، أي جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك نفسه إلى سيده ومالكه، وتوجيه وجهه إليه يتضمن إقباله بالكلية على ربه، وإخلاص القصد والإرادة له، وإقراره بالخضوع والذل والانقياد. قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وذكر الوجه إذ هو أشرف ما في الإنسان ومجمع الحواس، وأيضا ففيه معنى التوجه، والقصد من قوله أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل، أي التوجه. وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه، وذلك يوجب سكون القلب وطمأنينته والرضا بما يقضيه ويختاره له مما يحبه ويرضاه. والتفويض من أشرف مقامات العبودية، ولا علة فيه، وهو من مقامات الخاصة خلافا لزاعمي خلاف ذلك. وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضمن قوة الاعتماد عليه والثقة به والسكون إليه والتوكل عليه، فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق لم يخف السقوط. ولما كان للقلب قوتان: قوة الطلب وهي الرغبة، وقوة الهرب وهي الرهبة، وكان العبد طالبا لمصالحه هاربا من مضاره، جمع الأمرين في هذا التفويض والتوجه، فقال رغبة ورهبة إليك، ثم أثنى على ربه بأنه لا ملجأ للعبد سواه ولا منجأ له منه غيره، فهو الذي يلجأ إليه العبد لينجيه من نفسه، كما في الحديث الآخر: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فهو سبحانه الذي يعيد عبده وينجيه من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته. فمنه البلاء ومنه الإعانة ومنه ما يطلب النجاة منه، وإليه الالتجاء في النجاة، فهو الذي يلجأ إليه في أن ينجي مما منه ويستعاذ به مما منه، فهو رب كل شيء ولا يكون شيء إلا بمشيئته. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ثم ختم الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذي هو ملاك النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، فهذا هديه في نومه. لو لم يقل إني رسول لكان شاهد في هديه ينطق. قال فصل: وأما هديه في يقظته فكان يستيقظ إذا صاح الصارخ وهو الديك، فيحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويدعوه، ثم يستاك، ثم يقوم إلى وضوئه، ثم يقف للصلاة بين يدي ربه مناجيا له بكلامه، مثنيا عليه، راجيا له، راغبا، راهبا. فأي حفظ لصحة القلب والبدن والروح والقوى ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا. قال رحمه الله تعالى: فصل: وأما تدبير الحركة والسكون وهو الرياضة فنذكر منها فصلا يعلم منه مطابقة هديه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبها. فنقول: من المعلوم افتقار البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب، ولا يصير الغذاء بجملته جزءا من البدن، بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء، إذا كثرت على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية، فيضر بكميته بأن يسد ويثقل البدن ويوجب أمراض الاحتباس، وإن استفرغ تأذى البدن بالأدوية لأن أكثرها سمية ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به، ويضر بكيفيته، ومعنى ذلك أنه يبقى في بدنه شيء من الغذاء والطعام في المعدة ويتراكم مع الزمان. ولهذا ذكر بعضهم أن هناك علاجا وصفوه بعض الأطباء، يجمع من بعض الأشجار وبعض الأشياء التي تؤكل ويستخدم لمدة 3 أيام أو 5 أيام، وهو قوي في التسهيل. بعد هذه 3 أيام ربما يخرج من المعدة كالأحجار، أشياء كالأحجار لا يتوقعها الإنسان، مما يكون قد التصق بجدران المعدة من التراكم. ولكن كما يقول هنا ابن القيم أن الاستفراغ أيضا يحصل به شيء من التأذي، لأنه وإن أخرج هذه الفضلات التي يتأذى بها الجسد وتسبب السدد، أنه ربما يعني يتأذى لأن ما يستفرغ به يكون فيه شيء من السم فيحصل به شيء من الضرر. وهو الآن سيذكر ما هو الحل وما هو العلاج لهذه الفضلات التي تزيد في الجسد وتسبب هذه المضار بما هو أسلم. قال: ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به، ويضر بكيفيته بأن يسخن بنفسه أو بالعفن أو يبرد بنفسه أو يضعف الحرارة الغريزية عن انضاجه وسدد الفضلات، لا محال ضارة تركت أو استفرغت، والحركة أقوى الأسباب في منع تولدها، فإنها تسخن الأعضاء وتسيل فضلاتها فلا تجتمع على طول الزمان، وتعود البدن الخفة والنشاط وتجعله قابلا للغذاء، وتصلب المفاصل وتقوي الأوتار والرباطات، وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها في وقته وكان باقي التدبير صوابا. قال: ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء وكمال الهضم، لا يكون بعد الطعام مباشرة. والرياضة المعتدلة هي التي تحمر فيها البشرة وتربو ويتندى بها البدن، وأما التي يلزمها سيلان العرق فمفرطة، وأي عضو كثرت رياضته قوي، وخصوصا على نوع تلك الرياضة، بل كل قوة فهذا شأنها، فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته. ولهذا يقولون القلب كالشعب، كلما كثرت فيه السيول اتسع، وكلما قلت فيه السيول صار يعني أصيب بالسدد من كثرة الأتربة وما يكون فيه. ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة، ولكل عضو رياضة تخصه، فللصدر القراءة فليبتدئ فيها من الخفية إلى الجهر بالتدريج، ورياضة السمع بسمع الأصوات والكلام بالتدرج فينتقل من الأخف إلى الأثقل، وكذلك رياضة اللسان في الكلام، وكذلك رياضة البصر، وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئا فشيئا. وأما ركوب الخيل ورمي النشاب والصراع والمسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله ومثلها السباحة، فإنها رياضة لكل أعضاء البدن وأجزائه، وهي قالعة لأمراض مزمنة كالجذام والاستسقاء والقولنج، ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب والفرح والسرور والصبر والثبات والإقدام والسماحة وفعل الخير ونحو ذلك مما ترتاض به النفوس. ومن أعظم رياضتها الصبر والحب والشجاعة والإحسان، فلا تزال ترتاض بذلك شيئا فشيئا حتى تصير لها هذه الصفات هيئات راسخة وملكات ثابتة. قال: وأنت إذا تأملت هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك وجدته أكمل هدي، حافظ للصحة والقوى، نافع في المعاش والمعاد. ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيء له سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة. وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن هو استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة ثانية، فإن صلى إن حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة. وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه صحيح الفطرة. قال: وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة وحفظ الصحة وصلابة القلب والبدن ودفع فضلاتهما وزوال الهم والغم والحزن، فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب. وكذلك الحج وفعل المناسك، وكذلك المسابقة على الخيل بالنصال والمشي في الحوائج وإلى الأخوان وقضاء حقوقهم وعيادة مرضاهم وتشيع جنائزهم والمشي إلى المساجد للجمعات والجماعات وحركة الوضوء والاغتسال وغير ذلك. وهذا أقل ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة ودفع الفضلات. وأما ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة ودفع شرورهما فأمر وراء ذلك، فعلمت أن هديه فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب وحفظ صحتها ودفع أسقامها، ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده. وبالله التوفيق.